أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى من حيث توقفنا بالأمس في كتاب النكاح من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى.
في صوت؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده: باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإلاء واللعان والخلع والرضاع. قال رحمه الله تعالى: وطلاق السنة مباح، وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة، وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن يئس من المحيض طلقها متى شاء. وكذلك الحامل، وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بالشهور ما لم تنقض عدتها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وطلاق السنة مباح. وقد ذكرنا بالأمس أن هذا هو الذي يسمى بالطلاق السني، وليس معناه أن السنة ترغب في الطلاق، وإنما إذا كان الطلاق لا بد واقعا فينبغي أن يكون وفق هذه المعايير وفق هذه المواصفات، أن يكون في طهر لا في محيض، وأن يكون ذلك الطهر لم تمس فيه، وأن تكون طلقة واحدة فقط لا يتبع الطلقات بعضها بعض ولا يجمعها في لفظه. فهذا هو الذي يسمى بالطلاق السني الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق له النساء في قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. نعم. قال: وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه، أي لم يمسها فيه، طلقة يعني واحدة لا أكثر، ثم لا يتبعها طلقة حتى تنقضي العدة، لأنه في أثناء الرجعة في أثناء مدة العدة يمكنه أن يتبع الطلاق الطلاق، أن يتبع تلك الطلقة طلقة أخرى وتقع، ولكنه إذا فعل يكون قد خالف السنة، فإنما هي طلقة واحدة حتى إذا انقضت عدتها وبانت أو حتى يراجعها. نعم. ثم قال: وله الرجعة له عليها حق الرجعة، لقول الله تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك، في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة، بالنسبة للحرة التي تبين بثلاثة أقراء، إذا لم تدخل في الحيضة الثالثة ما زال بإمكانها أن يراجعها ولا يحتاج عقدا ولا شيء، ولا كلام لها أيضا، شاءت أم أبت لا تسأل وليس لها الخيار في خلال العدة للآية المتقدمة. قال: ما لم تدخل في الحيضة الثالثة، أما بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة فتكون بذلك قد بانت منه وانقضت عدتها ولم يعد بإمكانه إرجاعها إلا بعقد جديد. نعم. هذا في الحرة. وأما الأمة فدخولها في الثانية يبينها، دخولها في الحيضة الثانية يبينها ذلك، أي البينونة الصغرى طبعا. نعم. قال: فإن كانت ممن لم تحض أو ممن يئس من المحيض، يعني إما لصغر وإما لكبر وإما لغير ذلك، المهم أنها ممن لا تحيض، طلق متى شاء، وفي هذه الحالة تعتد بثلاثة أشهر، التي لا تحيض تعتد بالشهور والتي تحيض تعتد بالأقراء. نعم. قال فإن كانت ممن لم تحيض أو ممن يئس من المحيض طلقها متى شاء، وكذلك الحامل له أن يطلقها متى ما اتضح وظهر حملها وتحقق، لأن العامة يرون أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا خطأ، طلاقها يقع، وطلاقها حتى أنه ليس مخالف للسنة، قد يكون يعني من أخلاق مروءة الإنسان أن لا يفعل في هذه المرحلة، بيد أن هذا لا يخالف الشرع على كل حال، وإنما الذي لا ينتهي هو عدتها، هي التي لا تنتهي إلا بوضع حملها. نعم. قال وترتجع الحامل ما لم تضع، لأن أولاة الأحمال يجلوهن أن يضعن حملهن، عدتها لا تنقضي إلا بوضع حملها، فقبل ذلك له عليها الرجعة، وهي في عداد الزوجية طيلة مدة الحمل، فهي في عداد الزوجية، بحيث أنه لو مات ترثه وتدخل عدة، تتحول إلى عدة وفاة، ولا تختلف عدة الوفاة في حق الحامل عن عدة الطلاق، كلها وضع الحمل فقط، المهم أنها صارت عدة وفاة وترثه، وإذا ماتت يرثها ما لم تضع حملها. نعم. قال وترتجع الحامل ما لم تضع، والمعتدة بالشهور ما لم تنقض عدتها، يعني التي لا تحيض تعتد بثلاثة أشهر، التي تحيض بثلاثة أقراء، الحامل بوضع حملها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والأقراء هي الأطهار، وينهى أن يطلق في الحيض، فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة، والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء، والواحدة تبينها، والثلاث تحرمها إلا بعد زوج.
نعم. قال رحمة الله عليه مبينا لمعنى قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما هو القرء؟ اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، فكانت عائشة وزيد بن ثابت وأبي رضي الله عنهم يرون أن الأقراء هي الأطهار، قالوا الأقراء والأطهار، وكان بعض الصحابة يرون أن الأقراء هي الحيض، يعني ما هو القرء؟ هل هو الحيضة أم الطهر الذي بين الحيضتين؟ فمذهبنا مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو ما اختارته عائشة رضي الله عنها وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، هؤلاء يرون أن القرء المراد به الطهر الذي بين الحيضتين لا الحيض نفسه، وإن كان القرء يطلق في اللغة عليهما معا، على الحيضة وعلى الطهر الذي بين الحيضتين، وهذا يعني ينبني عليه حكم، ليس خلاف لفظ فقط، لأننا إذا قلنا أن الأقراء هي الأطهار، هذه حيضة يعني طلقت طاهر فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وإذا قلنا الأقراء هي الحيض لا تنقضي عدتها إلا باغتسالها من الحيضة الثالثة، وهذا سيحدث فرق 5 أيام أو 6 أو 7 حسب عادة هذه المرأة، وذلك قد تنجر عنه أحكام كثيرة، قد يموت في تلك الفترة، يعني عندنا بمجرد أن ترى الدم من الدورة الثالثة خلص بانت منه، فإذا مات من الغد لا شيء بينهما، وإذا أراد من الغد أن يرجعها ليس له أن يرجعها إلا بعقد جديد، على مذهب الآخرين ما زال بإمكانه أن يرجع، وما زال إذا مات سترثه، وإذا ماتت سيرثها طيلة مدة حيضتها حتى تنقضي الثالثة وتغتسل منها انتهت، يعني تنقطع الدماء انتهى تبين منه عند الآخرين. المهم أن المدة عند مالك أقصر منها عند الآخرين، عند القائلين يعني حينما نقول الحيض القرء هو الطهر، فالمدة تكون أقصر 5 أيام أو 6 مما لو قلنا القرء هو الحيض. هذه الفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وينهى أن يطلق الرجل يعني زوجته وهي حائض، وفي ذلك الحديث الصحيح المعروف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فرفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بأن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، وبيّن أن هذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. جيد. هو طلق في الحيض وعرفنا أن هذا لا يجوز، واتفق تقريبا العلماء على حرمته، ليس الكراهة فقط، حرمة الطلاق في الحيض، ولكنه إن وقع هل يحسب أم لا يحسب؟ يحسب على الصحيح، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. هناك من قال لا يحسن، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا فيه روايات بعضها فيه ولم يرها شيء، وبعضها واحتسبت عليه وهو الصحيح، أن تلك الطلقة حسبت على عبد الله بن عمر، وإنما يأمره القاضي بأن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك شأنه، ولكن الطلقة هذه محسوبة عليه. مفهوم؟ معنى كونه كونها محسوبة عليه تحسب له في عدد طلقاته، ثم معنى كونها أيضا أنها تحسب عليه إن كانت مثلا إن كان قد طلقها من قبل مرتين فهذه تصير الثالثة فلم يعد له عليها رجعة، نقول بانت منه بينونة كبرى لكونه طلقها طلقة ثالثة. جيد. نعلم أن أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يرون ذلك، يقولون، وهو في الحقيقة أول من أحيا هذا القول وشهره هو ابن حزم، قال ما وقع من الطلاق في الحيض لا يحسب. قيل لمن؟ قال هل هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قالوا طبعا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. قال ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ إذن قال مردود، لا شيء. جيد. الجمهور قالوا لا، بل هي محسوبة، والرواية التي تذكر أنه لم يرها شيء ضعيفة، والرواية التي فيها ذكر أنها حسبت عليه أصح منها إذا قارن بين اللفظين، وأغلب الروايات أصلا ليس فيها لم تأتي على ذكرها الحسبت أم لم تحسب، المهم أنه أمره بمراجعتها. وحتى قوله مره فليراجعها تدل على الطلاق، لأن الرجعة إنما تكون من طلاق، ما قال مره فقط يمسك زوجته، قال مره فليراجعها، فهذا يدل على أنه حسبها طلقة. نعم. قال والتي ويجبره القاضي على مراجعتها ما لم تكن هذه هي الثالثة، فإن كانت هي الثالثة بانت منه. قال والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء، متى ما شاء فله أن يطلق، لأنه ما حصل دخول حتى نقول انتظر حتى طهر لم تمس فيها وكذا وحيض، هذا لا علاقة، لأنها لا عدة لها أصلا، يطلقها متى شاء، والواحدة تبينها بمجرد أن يطلقها انتهى، ما بينه وبينها علاقة، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، ليست عليها عدة، فما دامت ليست عليها عدة يمكن أن يطلقها الآن، والذي جاءها بخبر الطلاق يعقد عليها لنفسه ويأخذها وانتهى، ما في حتى إشكال، ما في مانع، واضح. المهم أنها خلاص بانت بمجرد أن يطلق، تبينها بينونة صغرى مجرد الطلقة، فإذا قال هي طالق ثلاث خلاص هذا انتهى الأمر. نعم.
ثلاث.
نعم. قال والواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد الزوج، إن قال طلقة واحدة فليس له عليها رجع إلا بعقد جديد، وهو بمجرد أن طلقها استحقت نصف المهر، لأنه بالعقد تستحق نصف المهر، وبالدخول تستحق النصف الثاني، أو بالموت، مجرد أن يعقد الرجل على المرأة استحقت نصف الصداق، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، نصف الصداق بمجرد العقد. النصف الثاني متى تستحقه؟ إما بالدخول أو بالموت، إذا مات تأخذ الصداق كامل، إذا دخل تستحق تأخذ الصداق كامل، إن طلق قبل أن يدخل لها النصف فقط بنص القرآن. جيد.
الله عليكم.
نعم.
قال رحمه الله ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك،
بقوله لها أنت طالق، فالأصل في الطلاق أنه واحدة، والأصل في الطلاق أنه يقع رجعيا، هذا أصل الطلاق، الذي يخرج عن هذا مستثنيات، مسائل معينة لا تحسب فيها الطلقة، يعني لا يحسب فيها الطلاق رجعيا، مسائل معينة سيأتي إن شاء الله ذكرها، وإلا أصل الطلاق أنه يكون واحدة وأنه يكون رجعيا يعني. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسمى طلاقا، إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه.
جيد. وأما الخلع وهو الطلاق بعوض فإنه يقع بائنا، إذا أخذ العوض بانت منه مباشرة، وليس له عليها رجعة إلا بعقد جديد مكتمل الأركان، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، مع وجود من يقول بأن الخلع يقع فسخا، فالذين قالوا يقع فسخا احتجوا بأن الله تبارك وتعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال ولا تخافون نعم فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا هو الخلع. ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن قال هؤلاء ذكر الله الطلاق مرتين، وذكر بعد ذلك الخلع الذي يكون بعوض، وذكر بعد ذلك الطلاق الثلاث. قالوا إذن لو كان هذا طلاق لصار الطلاق الثاني رابعا، فإذن قالوا ما دام هذا قد ذكر بينهما ولم يحسب في الطلاق معناه أنه فسخ ليس طلاق. جيد، وعرفنا الميزة أو الفرق بين الطلاق والفسخ، لأنه إذا قلنا فسخ لا تسجل عليك طلقة، ما زال عندك حق مراجعة ولو كانت عندك طلقتين من قبل، وإذا قلنا طلاق يضاف إلى ما قبله من الطلاقات وانتهى الأمر إذا كانت هذه الثالثة. جيد، المهم أغلب العلماء جمهورهم يقولون بأنه طلاق، وهذا هو إن شاء الله المعول عليه، ولكن يقع بائنا اتفاقا ليس لك عليها رجعة. لماذا؟ لأن ما الفائدة أن تقول لها أعطيني كذا وكذا ليطلقك فتعطيك إياه فتطلقها ثم تقول رجعتك، إيش استفادت يا أخذت مالها عبثا، فليس لك عليها رجعة إلا برضاها وعقد جديد مكتمل الأركان. جيد؟
نعم.
وقلنا أن الأصل في الطلاق أنه يقع ماذا؟ يقع رجعيا، والذي يستثنى من ذلك الذي لا يقع رجعيا هو طلاق الخلع الذي يكون بعوض، والطلاق الذي يوقعه الحاكم يقع بائنا ليس لك عليها فيه رجعة. وكل طلاق أوقعه الحاكم يقع بائنا إلا في صورتين، هناك صورتان يوقعهما الحاكم ولا يقع فيهما الطلاق بائنا، وهما الطلاق للإعسار، رجل عجز عن النفقة على زوجته فطلق عليه القاضي بسبب العجز عن النفقة، فهذا يقع رجعيا لا يقع بائنا، مع أنه وقعه من الحاكم ولكن يقع رجعيا إن أيسر في عدتها فلو عليها الرجعة. الثاني طلاق المولي الذي آلى، وسيأتينا الإيلاء، الذي آلى من زوجته وأوقفه الحاكم ولم يرجع يطلق عليه، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا لم يرجع، لم يقبل الرجوع، طلق عليه الحاكم، ولكن مع ذلك يقع طلاقه رجعيا، لك حق الرجعة إن فئت تراجعت عن إلائك في عدتها، إذا انقضت عدتها بانت منك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
ثم قال رحمة الله عليه هنا قال والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسمي طلاقا، ما يحتاج أن يسمي طلاق، مجردا تقول له أعطيك كذا تفارقني قال نعم هات خلص، كما أنه يمكن أن يقع ولو بالغرر، يمكن أن يبنى على الغرر، يمكن أن تقول له تعرف بعير الفلاني أو الشيء الفلاني الضال نعم إذا خذه وطلقني قال خلاص يقع قد لا يجده، ويمكن أن تقول له ولدك هذا الذي عندي أنا أنفق عليه وفارقني أتحمل عنك النفقة، فيطلق إذا قبل خلاص وقع الطلاق وفيه غرر، ربما الولد هذا يعيش يوم واحد ويموت، ربما لم تنفق عليه درهما ومات. كذلك قد تقول له مثلا الحمل هذا الحمل الذي في بطني أنا أعفيك من نفقة، وقد يسقط الحمل قد لا يخرج وفيك من نفقة الحمل، لأن الحامل معروف أن نفقتها على زوجه على المطلق، ولكن إذا قالت له أعفيك من النفقة وطلقني قال قبلت يقع الطلاق، مع أنه ربما يسقط الليلة هذا الحمل وغدا تصبح لا تحتاج نفقة ولا شيء. المهم هذا فيه غرر، فإذا طلاق الخلع إذا قبل به الرجل عوض هذا ولو كان فيه نوع غرر يمضي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل،
هذا جمع طلاق في يعني ثلاث طلاقات في كلمة، وقد تكلمنا عليه بالأمس وقلنا أنه كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تحسب واحدة، وكذلك عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه اجتهد في المسألة وأمضاه ثلاث، ووافقه على ذلك أغلب الصحابة أو عامة الصحابة ومن جاء بعضهم من التابعين ومن الأئمة وصار عليه العمل ثم الآن قلنا هناك هذه المراجعات في المحاكم وفي المجالس العلمية والمجامع الفقهية وغيرها، فصار العمل الآن على أنها واحدة. وقلنا أن الأولى أن يقال فيها أن الأمر إلى الحاكم ينظر حال المطلق، إن كان ممن يعلم أنه ولو أردها له سيطلقها من جديد فلا فائدة في إرجاعها، وإذا كان ممن ليس كذلك فالأولى أن تحسب له واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها.
هذه الألفاظ التي ذكرها هي من الكنايات التي يعتبرونها كنايات جلية، يعني الكنايات الجلية على الطلاق. خلية، برية، حبلك على غاربك، هذه يعتبرونها كنايات ولكنها كنايات شبه صريحة في الطلاق، فينظونها ثلاث في المدخول بها. أما التي لم يدخل بها فينوى، يسأل عن نيته بينك وبين الله عز وجل، ماذا أردت حين قلت لهذه المرأة التي عقدت عليها ولم تدخل بها بعد، حين قلت لها أنت خلية أو أنت برية أو حبلك على غاربك، ماذا تقصد؟ إن قال قصدت واحدة حسبت واحدة، وإن قال قصدت ثلاثة تحسب ثلاثة. هذا معنى ينوى، ينوى يسأل عن نيته ويوكل إلى دينه بينك وبين الله. ربك سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما في نيتك وأنت تعلم ما في نيتك، نحن لا نعرف، ولكن سنحكم لك بما صرحت به. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والمطلقة قبل البناء
عفوا ذكرها هنا أي. نعم، كذلك الحرام نفس الشيء، قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أو حرمتك، هذه اللفظة في المذهب، مذهب مالك رحمه الله تعالى، فيها خمسة أقوال. قيل بائن بيننا كبرى، وقيل بائن في المدخول بها وينوى في غير المدخول به، جيد، وقيل طلقة رجعية، وقيل طلقة بائنة، مفهوم؟ فهذه الأقوال الخمسة موجودة في مذهب مالك، والذي استقرت عليه الفتيا في مذهبه رحمه الله تعالى القول الوسط أنها طلقة بائنة بينونة صغرى. قلت لها أنت حرام، خلاص حرمت عليك حتى تعقدها من جديد إن لم تكن لك طلقات من قبل، طلقتين من قبل، هذا قول وسط، لا هو كالذي اعتبرها رجعية ولا هو كالذي، وكذلك ليس هو أيضا كالذي اعتبرها بتات بينونة كبرى، فهي بينونة صغرى لا تحل على إثرها إلا بعد عقد، هذا الذي استقر عليه العمل عند السادة المالكية مرة قديما ربما في 95 أو 96 هكذا. حضرت الشيخ هنا رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة، جاءه سائل وسأله عن هذه المسألة، وكان معه الشيخ ولد خيار، كان جالس هذا مع الشيخ الآخر، فسأله فقال للسائل هذه تعتبر طلقة بائنة أم ماذا تقول يا شيخ ولد خيار؟ فقال له الشيخ ولد خيار: هذا الذي قلت به يفتى من هنا إلى أبو تلميذ، من هنا يعني إلى نواكشوط إلى موريتانيا، هذا هو الذي استقر عليه به، استقرت عليه الفتية. المهم هذا هو، المالكية الآن متأخرين يقولون فيها طلقة إيش؟ بائنة بينونة صغرى، لا يمكن أن يرجعها، هو نوع من الحرمة في الحقيقة، ما دامت لا تستطيع أن ترجعها إلا بعقد، أي امرأة حرام عليك تستطيع أن تحللها بعقد، إذن السواسية هذا هو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمطلقة قبل البناء إلى نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته، ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر، أن يمتع ولا يجبر، والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة، وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها، ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم.
أي نعم، قال رحمة الله عليه: والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق، لقول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح قيل المراد به الزوج، وقيل المراد به ولي الزوجة، وكل ذلك محتمل. إن عفا هو عن النصف وأعطاها كاملا الحمد لله، وأن تعفو أقرب للتقوى. إن عفت هي وقالت: يا أخي ما دام ما حصل دخول الدين مالك كامل، ما في ماشي، لا مانع. إن عفا وليها إذا كان ممن يحق له التصرف في مالها مضى، كل ذلك الحمد لله واسع. وإلا فهي بمجرد العقد كما تقدم تستحق النصف. متى تستحق النصف الثاني؟ بالدخول أو بالموت.
بالموت، نعم.
جيد، يعني موت الزوج. قال قبل إلا أن تعفو، أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا، وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها، وكذلك السيد في أمته. ومن طلق فينبغي له أن يمتع، لأن الله عز وجل قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. قالوا: يا أخوي لكأنما أنهم محسنين. قال لهم: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وإن شاء الله تقولوا ما أنكم متقين. قال: ما دام لا إحسان لا من شاء فعل ومن شاء ترك. جاءت الآية الثانية: حقا على المتقين. خلاص، إذن المتعة، المتعة ركزوا معي جيدا، مسألتها دقيقة شيئا. المطلقات ثلاثة أنواع، ثلاث: مطلقة مدخول بها، فهذه تسن لها المتعة، لأن الله عز وجل لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه قال لهن: تعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، مع أنهن كلهن مدخول بهن. هذا سنة من مطلقة إيش؟ المدخول بها،
مدخول بها.
تسن لها المتعة، تسن لها سنة. مطلقة غير مدخول بها ولكن فرض لها، وضع لها الصداق، فهذه لا متعة لها ولها نصف الصداق، لأن الله عز وجل قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يذكر متعة، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. هذه الثانية. مطلقة غير مدخول بها مثل التي قبلها ولكن لم يفرض لها أصلا، ما حدد لها صداقا، فهذه لا صداق لها ولها المتعة وجوبا، ليس سنة ولا استحبابا، وجوبا، لأن الله عز وجل قال بشأنها: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. هذه فمتعوهن وجوبا. إذن عندنا ثنتين لم يدخل بها، لم يدخل بهن، ولكن واحدة فرض لها، حدد لها الصداق، لها نصف الصداق ولا متعة. الثانية لم يفرض لها صداق، لها المتعة ولا صداق. لاحظنا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم، هذه لم يفرض لها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والأخرى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولم يذكر لها متعة. أظن إن شاء الله واضح. عرفناهم ثلاث. مطلقات ثلاث. خلاص إن شاء الله. جيد، ما مقدار المتعة؟ قال الله تبارك وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاع بالمعروف حقا. إذن ليس له مقدار، ليس لها مقدار. الغني يعطي كثير، المتوسط يعطي وسطا، الذي حاله ذاك هو قل يعطي قدر ما تيسر، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل واحد وكيفاش، ما فيها قدر معين للمتعة. إن شاء الله فهمنا المتعة من جوانبها. فهذا مما لم يحسم، مما لم يلزم الناس فيه بقدر معين، كل على حسب طاقته. مثله مثل ماذا؟ الخلع الذي تقدم ولم نفصل فيه تفصيلا كافيا. الخلع هذا هل له مقدار معين لا يزاد فوقه؟ بعض أهل العلم قالوا: ليس له أن يطالبها إلا بقدر ما كان قد أصدقها. وبعضهم قال: لا، ليس لذلك تحديد، فليس عليهن جناح، فليس ولا تخافن وإن خفتم ولا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما حدد لها قدر، قليل كثير. جيد. وبعضهم قال: ننظر إن كان النشوز منهما معا، لأن النشوز هذا قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة، قد يكون من الرجل لقول الله تبارك وتعالى: نعم، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. عرفنا أن النشوز جاء من أين؟
من الرجل.
نعم، واللاتي تخافون نشوزهن، عرفنا أنه من من؟ من المرأة. إذن قد يأتي من هنا وقد يأتي من هنا وقد يأتي منهما معا، كله ناثر من الثاني. فهم؟ إذا كان منهما معا أو كان من المرأة، إذا كان منهما معا المهر فما دون، المهر فقط فما دون. وإذا كان من الرجل، من الرجل نفس الشيء، المهر فما دون. وإذا كان من المرأة يصح أن يكون حتى فوق المهر، حتى أكثر من المهر إذا كان النشوز إنما جاء فقط من المرأة، فله أن يطالبها بشيء ولو تعجيزي. واضح؟ لأن الله عز وجل فتح في المسألة، فلا جناح عليهما فيما افتدل مطلقا. ومعروف قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حين شكته زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنها لا تنقم عليه في دين ولا خلق ما شاء الله، ولكنها تكرهه وتخشى على نفسها، تخشى الكفر في الإسلام، تخشى أن لا تقوم بحقه، تخشى أن تتمرد عليه من شدة بغض كهرها له، ليس في دين ولا خلق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: أرده، بل وفي رواية: وأزيد. فقال: خذ الحديقة وطلقها. جيد. قوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها، فهم منه بعض أهل العلم أن القاضي له حق إلزام الزوج بالخلع ولو لم يقبل، يعني إمضاء الخلع على القاضي، على الزوج، إذا رأى القاضي أن استحالة المعيشة، رأى أن هذا خلاص انتهى، وصلنا إلى طريق مسدود لا يمكن مواصلة هذه الزيجة، فلا مانع أن يلزمه به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الخيار، ما قال له شوف كانك تقبل والله ما تقبل، قال له خذ الحديقة وطلق خلاص. واضح؟ هذا قول، وإن كان ليس هو قول جمهورهم، أكثرهم يرون ماذا؟ يقولون: لا، لا بد من موافقته، لم يوافق لا يمكن، لم يوافق الزوج. لكن الحديث يعني لصالح القائلين بأن للقاضي حق إلزامه به، لأنه ما شاوره، ما قال له تقبل والله ما تقبل، قال له خذ الحديقة وطلقها. واضح؟ وثابت بن قيس بن شماس رضوان الله عليه اختلعت منه امرأتان، ليست واحدة فقط، ليست زينب تلك فقط، له أخرى أيضا اختلعت منه، لكن الثانية هذه ضربها حتى كسر يده، ضربها حتى كسر يده واختلعت منه، واختلعت منه هذه أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص.
لا، قبل ذلك هناك أشياء قيل. قال: ومن طلق فينبغي له أن يمتع ولا يجبر، ولكن قلنا هناك حالة يجبر فيها، تلك التي لم يفرض لها وطلقها، ما دام ليس لها صداق فله، فلها عليه حق المتعة وجوبا. واضح؟ جيد. قال: والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلع. المختلع نعم لا شك أنها لا متعة لها، هي اللي معوضة، كيف يعوض وتزيد يرجع لها شيء من اللطات. نعم. قال: وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها فلها الميراث ولا صداق لها. هذه مسألة من أفراد المذهب أيضا. هذه إحدى مسائل أفراد المذهب، فرض بها المذهب المالكي، أن الرجل إذا عقد على امرأته، قال: وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبني بها، لم يفرض لها صداق، كان نكاح تفويض كما تقدم أنه يجوز، وقدر الله أن مات قبل الدخول وقبل تحديد الصداق، قال: لها الميراث، وهذا معلوم إجماعا، وعليها العدة إجماعا، ولكن قال: لا صداق لها، وهذا المذهب. والصحيح أن لها عليها الصداق، لأن ما في نص يقول ما لها ليس لها صداق، والعكس هو الصحيح، هو الثابت. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفتى أن لا صداق له. جيد. عفوا، عبد الله بن مسعود أفتى أن لها صداق، وكان باجتهاده، فلما قدم المدينة بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالصداق لربوع بنت واشق، هكذا إن شاء الله قضى لها بالصداق مع الميراث. ابن مسعود إنما اجتهد، قال: أرى أن لها صداقة، الميراث لا نقاش فيه، وأرى أن لها صداقة. فلما جاء المدينة بلغه هذا الخبر أن المرأة الفلانية يربوع بنت واشق قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصداق من زوجها الذي توفي قتله أعبد له كذا كذا، ففرح ابن مسعود فرحا شديدا أن وافق اجتهاده قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الصحيح خلاص ما بقي للنظر مجال، إذا ثبت الأثر بطل النظر، لا اجتهاد في موارد النص خلاص. نعم
أحسن الله إليكم.
قال ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم. معلوم أنه لا يدخل إلا بعد تحديد الصداق، ولكن لو جهلا منهم حصل الدخول، عقدوا تفويضا، وقلنا أنه إذا حصل العقد تفويض جائز، ولكن لا يحصل الدخول إلا بعد تحديد الصداق. هؤلاء جهل منهم استعجلوا دخلوا بدون تحديد الصداق ثم مات ولم يحدد بعد الصداق. قال لها صداق المثل، صداق المثل عرفناه، بنات عمها في سنها كم يد عادة تأخذ مثل ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج فإن دخل بها ولم يعلم أدى صداقها ورجع به على أبيها، وكذلك إن زوجها أخوها وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه، ولا يكون لها إلا ربه دينار.
هنا أخذ يتكلم رحمه الله تعالى على ما يسميه الفقهاء رحمهم الله بخيار الزوجين، خيار ما يعطي الخيار للزوجين. هناك أدواء جمع داء وعيوب إذا ظهرت بأحد الزوجين تعطي للآخر الخيار إذا كان لم يعلم به مسبقا. الجنون والجذام والبرص هذا من العيوب، هذه من العيوب المشتركة تحصل للرجال وتحصل للنساء. يصاب الرجل بالجنون، يصاب بالبرص، يصاب بالجذام، تصاب الرجل المرأة بهما بها أيضا بهذه الأدواء كلها قد تصاب بها يعني، فهي عيوب مشتركة. فهذه العيوب إذا ظهرت في المرأة قبل يعني ولم يعلم بها الزوج، لم يكن عالم بها، عقد عليها وهي فيها ولم يخبر بها، فمجرد اطلاعه عليها له حق الرد، يردها ويستعيد يسترجع ما كان قد أعطاه. يسترجعه من؟ من أبيها أو من أخيها إن كان هو الذي عقدها له. يقول له مستحيل أنت أبوها منك عالم بهذا الشيء، مستحيل أنت أخوها منك عالم بهذا الشيء. إذا كان الذي عقدها له أحد العصبة وليس بهذه الدرجة من القرابة، ابن عم وكذا، ممكن يكون ما هو عالم به لأنه ما يشوف، ما من محارمه. جيد، فهذا لا ترجع عليه هو، ترجع عليها هي، تلي غريتي جيبي وشديتي. جيد إن شاء الله واضح. نعم هذا قلنا إذا ظهر في المرأة.
نعم
وسيأتي إذا ونفس الشيء إذا ظهرت في الرجل فلها مفارقته إذا لم تصبر وتأخذ ما كان قد أعطاه بما استحل منها، أعطاها كذا وكذا صداق ودخل، فإذا بها تكتشف أن فيه واحد من هذه الأدواء العظيمة التي ذكرنا، الجنون والجذام والبرص. جيد، أو العيوب الأخرى التي سيأتي بيانها. فإن لها أن تمتنع منه، تقول خلاص لا أمكنك من نفسي بعد الآن، أريد الفراق، فلها ذلك وتأخذ كل ما أعطيت بما استحل منها ويذهب هو خلاص. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويؤجل المعترض سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما إن شاءت.
جيد، ذكر هنا الثلاثة المشتركة، قال ثم هناك عيوب خاصة بالنساء أشار إليها، قال عيوب الفرج كذا كذا، هذه الخاصة بالنساء إذا كانت فيها أيضا يمكنه أن يفارقها ويسترد ما كان قد أعطى، إما أن يسترده من أبيها أو أخيها أو يستردها منها هي كما تقدم. الحالة الثانية أن تكون هذه العيوب في الرجل قلنا لها حق الفراق، الآن جاء إلى عيب من العيوب التي يرجى زوالها وهو الاعتراض، رجل سليم كذا كذا ولكن في هذا الوقت لا يصلح للمواقع، لا يصلح للفراش، لشيء عارض ليس شيء طبيعي فيه، فهنا يؤجل، يقال له عندك مهلة سنة اذهب وعالج نفسك، فإن شفيت الحمد لله خذ زوجتك، إن لم تشفى فارقها ولا كلام لك والصداق لها. واضح؟
نعم.
هذه العيوب الخاصة بالرجال أيضا. نعم، قديما هكذا سنة، الآن ربما سنة كثيرة. نعم. وسائل متاحة، لأنه قديما ربما إذا قيل له الدواء موجود في المكان الفلاني كي يصل إلى المكان الفلاني يحتاج شهر أو شهرين، اليوم ساعة رأوا في نهاية العالم، ساعات فقط. المهم الآن الله أعلم القول الوسط الذي يدور بين أهل العلم الآن ستة أشهر. نصف عام. المعترض الآن نؤجله نصف سنة. يعني ما في عيب باين ولكن عنده هذه المشكلة الضعف الحاصل الآن. نقول له خلاص مشي عندك نصف سنة عالج روحك إلى شفيت الحمد لله وإلا فلا حق الفراق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمفقود يضرب له أجل 4 سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه، ثم تعتد كعدة الميت، ثم تتزوج إن شاءت، ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله.
نعم، هنا مسألة المفقود. الرجل إذا فقد عن زوجته له حالات كثيرة، حالة أن يفقد في زمن الحرب، وحالة أن يفقد في زمن الأوبئة، وحالة أن يفقد في زمن السلم، حالة أن يفقد في بلاد الكفر، وحالة أن يفقد في بلاد الإسلام، تفاصيل كثيرة. ولكن هو أتى بحالة واحدة، مفقود في الأوضاع الطبيعية العادية، لأنه إذا فقد في أوان الحرب والفتن فهذا لا نبدأ الحكم يعني الحكم عليه إلا بعد ارتفاع الفتنة، بعد أن تضع الحرب وزارها. كذلك فقد في بلد في انتشر فيه الوباء أو بأهالك تهلك الناس، الكوليرا نقول مثلا، نقول انتظروا حتى ينكشف ما فيه من الوباء ثم نبدأ الآن الحساب. أما إذا فقد في مكان عادي وليس بالدار كفر وليس زمن حرب ولا زمن أوبئة، وإنما وضعية طبيعية ولم نجد عنه خبرا مطلقا، فهذا الذي قال يؤجل 4. وهذا أيضا الآن العلماء يقولون 2 فقط، 4 ياسر، 2 فقط، لأن الآن لأن قديما ربما يكون قريب منك لا في هذه الصحراء اللي هنا ما تلقاه، ما تقدر توصل له. الآن مجرد تحطه في الواتساب يجيك اخبار وين عاد. عموما على كل حال، والآن أيضا هناك السفارات، سفارات الدول في البلدان تجمع أخبار مواطنيها ما يحصل لهم في تلك البلدان، يعني أشياء كثيرة، والقنصليات وكذا. يعني وسائل الآن متغيرة عن ما كانت عليه، الآن الخبر يأتي بسرعة. فسنتين تكفي. فقد في زمن ليس الحرب، أرانا خرجنا من زمن الحرب، الحرب حتى تضع الحرب وزارات ثم نبدأ نبحث، الأوبئة حتى تنتهي، ليس في بلاد كفر، فقد فقط في بلاد المسلمين وليس هناك شيء من هذه الأمور، ننتظر 2، لم يظهر عنه شيء، القاضي له أن بعد التلويل يقول أعطيني مدة شوي نبحث، نراسل السفارات، نراسل القنصليات في البلدان كذا اللي ممكن يكون فيها كذا كذا، ما جاء شيء يحكم له بالوفاة بالموت حكما. ولها يقول له خلاص صرنا حكمنا له اليوم، اعتبرناه في عداد الموتى، يبدأ عدة الوفاة من اليوم، إذا انقضت عدتك ولم يظهر عنه شيء يمكن أن تتزوج. في أثناء العدة ظهر شيء، انتظر صبري وخلاص، كملت العدة ما ظهر شيء لك أن تتزوج، كملت العدة عقد عليها رجل ودخل أو لم يدخل، الآخر تفرط فيه خلاص مشاف. كاين العامة كلام انت على الخرافيين اللي دائما يشيروا لهم، بعضهم يقول لك ايش، من هو رجل كان يصلي فلما سلم هكذا حرمت زوجته، ثم سلم هكذا بطلت صلاته، ايش انه يقول لك هذا سلم نظر فاذا بالماء قد جاء وهو صلى بالتيمم، وهذا نظر فاذا بالرجل الذي تزوج هو زوجته بسبب انه كان مفقود ظنوه ميتا قد طلع، اذا عقد عليه لا تحرم خلاص انتهى. وبين ان مالك رحمه الله عليه قال بأن ما يقال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذي عقد على زوجة مفقود وجاء قبل أن يدخل فهو مخير، إن شاء صداقها وإن شاء ردها له، قال هو كذب. مالك صرح هكذا، ومالك ما يبقي اسم كلمة كذب هذه، مالك لبق في العبارة، عبارات لطيفة، ولكن هنا لقبح هذا الكلام قال هذا كذب لم يقله عمر، معاذ الله أن يقول عمر هذا كلام خرافي قلت له. المهم في الموطرة وقال كذب، قلنا هذه الكلمة تقريبا ما استعملها مالك إلا في مواضع قليلة لأنه يتحفظ في الكلام. المهم فهذا هو الصحيح، كلام مالك هو الصحيح، إذا عقد ظهر الآخر بعد العقد، حصل الدخول ولم يحصل انتهى فاتت عليه، قبل أن يعقد عليه أي رجل إذا جاء زوجها الأول هو أحق بها ولا يحتاج عقد ولا شيء، خلاص واضح إن شاء الله. ما نقول إذا دخل مضت وإذا لم يدخل ما زال الآخر إذا أحق بها، لا، بمجرد عقد الثاني عليها بانت انقطعت العلاقة، يعني فاتت على الأول. نعم، إذن عرفنا طريقة المفقود. يبقى ماله، هذا المفقود ترك ماله، مثلا. فهذا المال لا يقسم تركة حتى يمضي على عمره قدر ما لا يعيشه الإنسان غالبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70. قال إن يبلغ عمره 70 سنة نقسم مالي. ما هو عنده 70 سنة مفقود، لا لا، عمره هو 70، فقد ابن 60 نزيد له 10 قولوا كافي، أكيد يكون راح والله راح، الله بعد أخرج السلك لس. المهم إلى كانوا فقد بو 30 سنة نقولوا طوها 40 سنة وهكذا. المهم يبلغ 70 سنة نحكم له بأنه يكون قد يعني بلغ مدة التعمير تسمى أعمار الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ هذا كنا نفصل وقلنا إذا جاء الأول بعد عقد الثاني خلص مضت. أيوة. لا 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 ما في كلام، خلص صارت للثاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تختطب المرأة في عدتها، ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف، ومن نكح بكرا.
عفوا. قال: ولا تختطب المرأة في عدتها، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب، بل حتى مجرد التصريح لا ينبغي، ولا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. إذن لا يجوز للإنسان في أثناء عدة المرأة سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة أن يقول لها أنا بانتظارك لا كمل وراني واقف نستناك، لا 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 يجوز. ولكن لو ظهرت صدرت منه إشارة تدل على أنه ربما له رغبة في هذا الأمر، إشارة ضمنية تحتمل، لا حرج. بنص القرآن والله واضح.
نعم خلاص. أحسن الله إليكم. قال:
إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قولا متعارف عليه عند الناس أنه ربما يفهم منه، فهذا لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن نكح بكرا فلها أن يقيم عندها 7 دون سائر نسائه، وفي الثيب 3 أيام، ولا يجمع بين أختين.
نعم نعم. إيه هذا من كان عنده زوجة أو زوجات وزوج تزوج أخرى جديدة سواء هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة، المهم. فإن كانت بكرا فلها حق أن يقيم عندها 7 أيام، وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت ثيبا فلها حق عندها 3 أيام، جيد، ولا تحتسب عليها تلك الأيام. لا يقول ما أنا أقمت عندها 7 إذا بقي أيضا أعطيهم 7 7، لا لا لا، يعود من جديد بالحالة المعتادة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها 3 وأراد أن يذهب كأنها استغربت، كانت تريد، قال للثيب 3 وللبكر 7، فإن شئت سبعت لك وسبعت لسائر نسائي، جيد، وإلا 3 هذه لا تحسب عليك. هذا هو، قال: ليس بك على أهلك هوان، ليس بك على أهلك هوان، يعني تدي حقك كان، إن شئت سبعت لك وسبعت لسائر نسائي، وإن شئت 3 فلا تحسب عليك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يجمع بين أختين من ملك اليمين في الوطء، فإن شاء وطأ الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به.
نعم.
ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح، والطلاق بيد العبد دون السيد، ولا طلاق لصبي.
العبد ليس لزوجه أن لسيده أن يطلق عليه زوجته، بل الطلاق في يده هو، وأما الصبي فلوليه أن يطلق عليه إذا رأى المصلحة. لو أن رجلا زوج ابنه القاصر الصغير لمصلحة يراها جاز، ولكن له أيضا أن يطلق عليه، أما العبد فليس لك أن تطلق عليه زوجته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمملكة والمخيرة لهما أن تقضيا ما دامتا في المجلس، وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة، وليس لا في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث، ثم لا نكرة له فيها.
هناك التمليك والتخيير. التمليك أن يقول لها ملكتك الطلاق، إن شئت خذي واحدة، إن شئت خذي اثنتين، إن شئت خذي ثلاث، أمر إليك. والتخيير خيرتك بيني وبين الفراق، ما في تفصيل واحدة ثلاثة كذا، بين أنا أو الفراق. كل منهما لا المملكة ولا المخير لها أن تخرج من المجلس وهي ما زال في يدها الحق. بمجرد أن ينفض المجلس الذي كان فيه ذهب التمليك وذهب التخيير، لا بد أن تحسم أمرها في نفس المجلس، نفس المجلس. إذا انتظرت، إذا تفرق المجلس ولم تأخذ بشيء، ذهب كل شيء من يدها، عاد الأمر إليه هو فقط ولا تدخل له. إذا لاحظنا هناك التخيير هو ماذا؟ هو الذي جعله، هو الذي أمر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم. يا نساء النبي كنتن معروف، يا النبي يقول نعم، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميل، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدل المحسنات منكن أجرا عظيما. خيرهن بينه وبين الفراق البت، ليس فراق جزئي، فراق بت، إما الله ورسوله والدار الآخرة وإما الدنيا. فاخترن جميعهن الله ورسوله والدار الآخرة، فهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة في الجنة لا شك، ومن شك في ذلك فهو ضال. جيد. إذن هذا يسمى ماذا؟ تخيير. التمليك غير هذا. التمليك جعلتك وكيل عني، إن شئت تخذي طلقة واحدة، وإن شئت تخذي اثنتين، وإن شئت تخذي ثلاث، وإن شئت لا تأخذي شيء. الآخر ليس فيه هذا، إما أنا وإما لا شيء فقط. فكلاهما ليس لهم، قلنا أن تفارق المجلس، أن تفارق، ليس لها أن تفارق المجلس في أي صورتين إلا وقد حسمت أمرها، فإن فارقته نزع من يدها ما كان في يدها من تمليك أو من تخيير. خلاص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال
أما التخيير ليس فيه إلا البتات أو البقاء، تبقين معي ولم يقع شيء، تفارقيني فقد حرمت علي. نعم نعم. أما التمليك لا، يمكن أن تقول خلاص أنا خاطرة طلقة واحدة، يمكن تقول خاطرة اثنتين، يمكن تقول خاطرة ثلاثة في التمليك. نعم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وكل حالف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر فهو مؤلٍ، ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء، وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان.
جيد. هذا هو الإيلاء للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا يسمى الإيلاء، وهو أن يحلف الرجل أن لا يقرب زوجته لأكثر من أربعة أشهر. أعطاه الله تبارك وتعالى أربعة أشهر، ما زاد فوقها ولو يوم واحد يوقف إذا رفعت أمرها. حينما يعتزل فراشها أربعة أشهر كاملة بيمين، يعني حلف أن لا يقربها، ترفع أمرها إلى القاضي، فيقول له القاضي: الله عز وجل أعطاك أربعة أشهر. قال: للذين يولون من نسائهم لك هذا أربعة أشهر، ولكن بمجرد أن تنتهي الشهور الأربعة فإنك إما أن ترجع إلى زوجتك وإلا أطلق عليك. فإن فاؤوا يعني رجعوا فإن الله غفور رحيم، وإلا فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ما عندك خيار ثالث، ما في إلا أحد أمرين: ترجع وتكفر عن يمينك وتعود إلى أهلك، وإلا طلقت عليك ولا كلام لك. لكن الطلاق هنا إذا وقع يقع ويش رجعيا كما تقدم. المولي يطلق عليه الحاكم بيد أن الطلاق يكون رجعيا، إن فاء في عدتها فله عليها الرجعة. نعم، هذا هو الإيلاء يسمى. نعم، يكفر عن يمينه، ما له حلف قال أكثر من أربعة أشهر، قولوا الأربعة أشهر هذه ما نحاسبك فيها، ما بعدها نكون لك بالمرصاد، راني نحانيك، كمل أربعة أشهر وتشوف. نعم،
حسن الله عليكم. قال رحمه الله:
وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنه بمضي الشهور الأربعة يقع عليه الطلاق تلقائيا ولو لم ترفع أمرها إلى الحاكم. جمهور أهل العلم من الصحابة ومن التابعين لا يقولون بذلك، يقولون لا يقع عليه إلا إذا رفعت أمرها وأوقعه الحاكم. لو صبرت 20 سنة ما قاربها في فراش وهي صابرة ما زالت زوجة، لكن إن رفعت أمرها ليس له أكثر من 4 أشهر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن تظاهر من امرأته فلا يطأها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية، فإن لم يجد صام 2 شهر متتابعين مسكينا مدين لكل مسكين.
جيد. هذا يسمى الظهار، وهو المذكور في صورة المجادلة، قصته مشهورة جدا. الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أم، فهذا أيضا من أنواعه، ولكن ليس هو صريحه. صريحه ما ذكرت فيه الأم وذكر الظهر، فلذلك اشتق الاسم الظهار من الظهر، تظاهر من زوجته جعلها كظهر أمه. جيد. فهذا تحرم عليه حرمة مؤقتة، ليس طلاق، ولكنه لا تحل له حتى يكفر من قبل أن يتماس، لا يحل له مسيسها إلا بعد أن يكفر بما سيأتي بيانه، كفارة الظهار المذكورة في صورة المجادلة، من قبل أن يتماس يفعل ذلك كل من قبل أن يحصل مسيس بينهما. إذن هي حرمة مؤقتة، إن كفر حلت له زوجته، ثم يعودون لما قالوا، كان يقول أنها كأمه ثم يرجع إليها، فنقول لا تحل لك حتى تكفر. كفر بماذا؟ بما سيأتي بيانه. فلذا قال إيش؟ يكفر بعتق رقبة، هذا معلوم بالترتيب، لأن الله عز وجل جعلها مرتبة، لم يقول أو وإنما قال فمن لم يجد فمن لم يستطع. فإذا قال فمن لم يجد أو فمن لم يستطع، معناه أنك مرتب، من الذي يستطيع لا ينتقل للمرحلة الموالية بل يفعل هذا. الذي يقدر على العتاق لا يقبل منه الصيام ولا إطعام، والذي لا يقدر على العتاق لا يقبل منه الإطعام وإنما ينتقل إلى الصيام، وهكذا. فلذا قال حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، سليمة من كل عيب، رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، معناها معاقة لا تقبل، مقطوعة اليد، عورة، شلة، كذا ما تقبل، لابد سليمة من العيوب تعتق، ذكرا كانت أو أنثى. ليس فيها شرك ولا طرف من حرية، لا تذهب إلى عبد كان لك بينك وبين شريك لك أعتق حصته وتقول أنت حصتك في هذا، لا، لابد أن يكون كامل، مملوك كامل، ما هو مملوك بعضه فقط. جيد. فمن لم يجد صام 2 متتابعين. فمن لم يجد الرقبة اليوم غير موجودة عند الجميع، صام 2 متتابعين. فمن لم يستطع الصيام أطعم. انتقل إلى الإطعام. نعم. قال رحمة الله عليه أطعم مدين، وهذه إحدى المسائل التي خالف فيها مشهور المذهب. المذهب على مد وثلثين في هذه المسألة. مد وثلثين لكل مسكين. تعرف كم مد وثلثين؟ كيلو، لأن المد 600 جرام. أيوة، ثلثين 600 حال 400، لأن 600 فيها كم من 200؟ 300. 400 هي ثلثين كيلو، كيلوغرام لكل مسكين. قلنا هذه إحدى المسائل التي خالف فيها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى مشهور مذهب مالك، مد وثلثين، وهو قال مدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يطأها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة، فإن فعل فليتب إلى الله عز وجل، فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها. ولا
لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر، لأن الله عز وجل اشترط ذلك فقال من قبل أن يتماس. فتحر رقبة من قبل أن يتماس، صيام 2 شهر من قبل أن يتماس. فإذا قام هو وعاد رجع إليها وقاربها في الفراش وكذا قبل أن يكفر، ارتكب معصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك لا يزيد عليه كفارة أخرى، ما تتكرر، ما يعني تتعدد بتعدد المواقع، وإنما تلزمه التوبة، يتوب إلى الله. ماذا لو بدأ يطعم أطعم 50 مسكينا بقي لا 10 ما لقاهم قال لي نرسل لهم الطعام تاعهم فقاربها نقول لك 50 مشات في الريح أرجع من جديد الله. صام 58 يوم باقين يومين استعجل دخل بها نقول له 58 مشات في الريح أرجع من جديد واضح؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنا ويجزئ الصغير ومن صلى وصام أحب إلينا.
جيد. هنا حين قال العوار وقال فهذا يخالف كلامه الأول رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، ليس هذا من العيوب بل من العيوب الكبيرة التي كل واحد منها فيها نصف دية. العين ليس فيها نصف دية الإنسان، الرجل فيها نصف دية الإنسان، اليد فيها نصف دية، فهذا خلاف ما عليه العمل لأنها لابد أن تكون سليمة من كل عيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعي قبله لاستبراءة أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة، واختلف في اللعان في القذف، وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا.
نعم، تقدم بالأمس شيء من الكلام على مسألة اللعان، وهو نسأل الله العافية أن يتهم الرجل زوجته بالفاحشة. فهنا قال رؤية الزنا كالمرود في المكحلة، هذه أيضا من مسائل مخالفة لمشهور المذهب. مشهور المذهب ما اشترطوا ذلك، ما اشترطوا هذا القدر من الرؤية، مجرد أن يقول أنه رآها تزني فهذا قذف، مجرد أن يقول، بل حتى لم يقول أنه رآها، لو قال فقط هي زنت ما قال حتى ما زعم أنه رآها. نقول البينة أو حد في ظهرك، جيب البينة. البينة كم؟ 4 شهود، إما أن تحضر البينة وإلا جلدت حد القذف. جاء بالبينة خلاص قامت عليها البينة ترجم، هذه زانية بعد إحصان، ما استطاع أن يحضر البينة يقول خلاص لا ينجيك الآن من الحد إلا اللعان، لأن اللعان هذا فائدته هو أنه يدرأ العذاب ويدرأ عنها العذاب، يعني يدرأ الحد. جيد، يدرأ الحد اللعان. نقول ليس أمامك خيار، ائت بالبينة. قال ما عندي بينة. نقول خلاص حد في ظهرك أو تلاعنها. قال ولاعن، إذا مد سلم ظهره وعد حد القذف خلاص، إذا لم يقبل يجري اللعان، ولا يجري اللعان إلا الحاكم القاضي، لأن تنبني عليه أحكام. جيد، فإذا أجري اللعان بينهما خلاص يفرق بينهم. هنا حالة اتهام بالفاحشة المطلقة، والحالة الثانية حالة نفي الحمل، قال هذا الحمل ليس لي، لا علاقة لي به. قل بينة أو حد في ظهري. قال ما عندي بينة. نقول إذن ستجلد أو تلاعن. قال ولاعن، يجري اللعان على نفس الطريقة المذكورة في سورة النور. واضح؟ لم يأتي بأربعة شهداء، هنا 4 شهادات بالله، والخامسة لعنة الله عليه، والخامسة غضب الله، معروفة خلاص. فإذا انتهى اللعان وفرق بينهما، ونقول هذا الولد ولدك أنت لا يلحق به. فماذا استفاد هو من اللعان؟ استفاد منه أنه لم يجلد حد القذف، درى عنه العذاب وانقطع النسب، خلاص لا يلحق بك هذا الولد. ولا يجوز لأحد من العالمين أن يقول لهذا الولد أنت ابن زنا، لاحتمال يكون الرجل هو الكاذب، ما عندنا يقين، ربما هي وربما هو، كما قال الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. لا شك أحدكما كاذب، فنحن لا نعرف، الله هو الذي يعلم أيكم الكاذب، وأنتما تعلمان أيضا. وقد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم اللعان كما هو معلوم عموما، فإذا أصر ومضى اللعان، وطريقته أنه يبدأ بالرجل ويقول له أحلف 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 كذا، وفي كل مرة يعني إذا بلغ الخامسة إذا أدى الشهادات ويعظه القاضي ويخوفه من الله ويقول له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أخيلك تقذف ترجم تجلد حد القذف من أن مما ينتظرك من عذاب الآخرة، فإن أصر مضى، تقف هي أيضا وتشهد الشهادات الأربعة بالله بعد موعظة وبعد تخويف من سخط الله وعذاب الله ومكر الله، إن أصرت في الخامسة إذا أرادت أن تدعو على نفسها بالغضب يأمر القاضي من يمسك على فمها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم امسك على فمها لعلها تدعو، فإن نزعت يدك تركها. فإذا أمضت الخامسة خلاص فرق بينهما، والولد قلنا لا يلحق به ولا ينسب إليه ولا يقال له أيضا ابن الزنا. هذا واضح إن شاء الله. لا يجوز أن يقال له ابن الزنا، لاحتمال أن يكون الرجل هو الكاذب، ولا يلحق به لاحتمال أن تكون هي الكاذبة، فصار بين ذلك، فهو يرث أمه وترثه، ولا يسمى ابن الزنا ولا ينسب إلى الأبي الذي انتفى منه، نسأل الله العافية. نعم. سواء أي سواء اتهمها بالزنا أو انتفى من الحمل، هو اتهام الانتفاء من الحمل تهمة بالزنا طبعا، لكنه زيادة، لأن حالة الحمل هذا لا حالة الزنا ما في ولد لا ينقطع نسبه، وهذا الثاني راه أكبر، لأنه ستقطع نسب إنسان سيصير لغير منسوب لأبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله، ثم يخمس باللعنة، ثم تلتعن هي أربعا أيضا، وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه: وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره، وإلا حدت مئة جلدة.
إن نكلت يعني امتنعت عن الإدلاء بالشهادات الأربعة هذه والغضب، إن امتنعت أبدا تؤدي، نقول إذن هذا الذي اتهمها به صحيح، فعليها حد زنا، إما بكرا إذا كان لم يدخل بها أصلا لا هو ولا غيره، لم تتزوج غيره هو لم يدخل هو أيضا بها، هذه بكر ترجم تجلد، وإلا رجمت. نعم.
صلى الله عليكم. وإنك للزوج جلد حد القذف 80 ولاحق به الولد.
هذا إذا تراجع هو كذب نفسه أو تراجع أن يؤدي، نقول خلاص امتنعت عن اللعان، نعم ستجلد جلد القذف 80 جلدة، لأنك قذفتها والولد ولدك. نعم.
أحسن الله إليكم. وللمرأة أن تفتدي بصداقها من زوجها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها.
إذا لم يكن عن ضرر بها لها ما شاءت أن تفدي به نفسها، أما إن أضر بها وثبت الضرر وقال لا أفارقها إلا أن تعطيني كذا وكذا، فنقول لها أعطيه، فإذا أعطته إياه فارقت، نعم أرجع هذاك، لأنه هذاك أخذته ظلما، مفهوم المسألة. ثبت عند القاضي الشرع القاضي أن هذا الرجل ظالم لهذه المرأة، وأنها افتدت منه هناك بمال خوفا على نفسها، ينزع منه المال ويقول الطلاق ماضي والمال رجعي مالك، لأنه ظالم، ورفع الضرر واجب، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، خلاص. نعم.
صلى الله إليكم. فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع.
نعم.
والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها، والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه.
جيد. هذا رجل كان هذا مملوك كان متزوج من مملوكة فأعتقت هي قبله، فإن الشرع يعطيها الخيار، يقال لها خلاص أنت صرت الآن حرة وأمرك في يدك، إن شئت تبقين معه وانتهى الأمر، عقد صحيح ولا لا إشكال، إن شئت فراقه فلا كلام له. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة. بريرة لما كاتبت قومها على 9 واق وكانوا يشترطون لأنفسهم الولاء، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها وذكرت لها الأمر، فأعطتهم عائشة رضي الله عنها الأواق 9، وصار الولاء لعائشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور المعروف: أعتقيها واشترطي لهم فإنما الولاء لمن أعتق. جيد. ثم لما عتقت بريرة رضي الله عنها أعطيت الخيار، وكانت تحت عبد اسمه مغيث، فقيل لها أمرك بيدك، إن شئت تبقين مع زوجك، إن شئت فارقي، قالت لا أريده بل أريد فراقه. فجاء مغيث يبكي ودموعه تسيل على لحيته إلى العباس وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الشفاعة، فاستشفع لها النبي له النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة. قالت أمر تأمرني أم أنت شافعي؟ إن أمرتني أن أرجع له سأرجع سمعا وطاعة لله ولرسوله، إن كان شفاعة فقط لا حاجة لي فيه. قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعباس: يا عباس ولا تعجبوا من حب مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث. المهم محل الشاهد عندها الخيار، إن بقيت معه بعد أن عتقت وعلمت أن لها الخيار وبقيت مكنته من نفسها بعد ذلك مضى عليها الخيار، ذهب خلاص فاتت الفرصة، وإذا أخذت بالحق فورا لها حق الفراق ولا كلام له. إن شاء الله واضح المسألة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن اشترى زوجته فسخ نكاحه.
كان متزوجا من أمة لقوم فاشتراها أو ملكها بأي طريقة أخرى بإرث أو بغيره، فسخ النكاح مباشرة، لأنه يعني لا يجتمع ملك اليمين والعقد يفسخ. نعم.
وطلاق العبد طلقتان، وعدة الأمة حيضتان، وكفارة العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق.
جيد. ذكرنا بالأمس أن الطلاق تابع للرجال وأن العدة تابعة للنساء، وأن هذه المسألة عميقة وليست السطح فقط الذي يتبادر، لأنك إذا قلت للإنسان طلاق للرجال يقول لك على بالي ما على بالي النساء ما هم اللي طلق، إذا قلت له العدة تابعة للنساء يقول لك على بالي الرجال ما يعتدوا. ما هو هذا المقصود، هي أعمق من ذلك. معناها أنت حر تملك ثلاث طلقات، أنت عبد عليك عندك في يدك طلقتين فقط تحرم عليك زوجتك، أنت حرة تعتدين ثلاث ولو كان زوجك عبد، أنت أمة تعتدين حيضتين فقط ولو كان زوجك شريف. معناها أعمق من مجرد ما قد يظن الإنسان. المهم هذا المعنى. ثم قال رحمة الله عليه: أما الكفارات فإن العبد يكفر كما يكفر الحر، ما في فرق. إذا لزمته كفارة نفس الكفارة اللي تلزم الحر نفس الكفارة اللي تلزم العبد، خلافا لماذا؟ للطلاق، وخلافا للعدة، وخلافا للحدود، لأن الحد الذي يقام على العبد نصف، فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب. واضح؟ المملوك عليه الشطر فقط من الحدود ولا يرجم، عليه الجلد فقط 50، مفهوم؟ ولكن في الكفارة يلزمه ما يلزم الحر. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة واحدة، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منها كالشهر ونحوه، وقيل والشهرين، ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم بما أرضع بعد ذلك، ويحرم بالوجور والسعوط. ومن أرضع صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوات له ولأخيه نكاح بناتها.
جيد. قال رحمة الله عليه: وكل ما هنا باب الرضاع، باب متعلق بالرضاع وما يحرم بها وما لا. فقال رحمه الله: وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم بغض النظر عن مقداره، مص مصة صارت أم، رضع رضعة صارت أم، المهم أنه ما زال في الحولين لم يستغني بعد بالطعام عن اللبن، هذا هو الرضيع. جيد. هذه المسألة معروف أن فيها ثلاثة مذاهب للعلماء. مذهب الشافعي رحمه الله تعالى: خمس رضعات معلومات يحرم، ما دون ذلك لا تثبت به الحرمة. مذهب أحمد رحمه الله تعالى: ثلاث رضعات يحرم. مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله: كل رضاعة تحرم قلت أو كثرت. مالك وأبي حنيفة على جهة، وأحمد على جهة، والشافعي الشافعي قال خمس رضعات، واحتج بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بكتابة ذلك، وكانت تقول بأن هذا من القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وفي القرآن خمس رضاعات معلومات يحرم، إذن ما دونها لا يحرم. قالت توفي وهي في القرآن. وأحمد احتج بالحديث، والحديث موجود في صحيح مسلم، لا تحرم المصة ولا المصتان. قال مفهومه ماذا؟ الثلاثة تحرم.
مالك
وأبو حنيفة رحم الله الجميع احتج بعلم، لم يسأل أحدا أبدا. جيد، الترجيح لا شك أن قول مالك وأبو حنيفة أرجح، أرجح ما قلنا أحوط، أرجح أرجح أصلا. جيد، وأضعف الأقوال قول الشافعي، مع أنه في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم أن عائشة كانت تقول خمس رضاعات يحرم. ولكن المشكل وين؟ أن عائشة رضي الله عنها اعتبرت هذا قرآنا، قالت أنه من القرآن، وهو لا يثبت قرآنا قطعا، كان القرآن علاش ما نقرأه؟ ما هو موجود، إذا ما ثبت القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. وهي لم تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس رضاعات، ما عزاته للنبي صلى الله عليه وسلم، عزاته للقرآن، فلما لم يثبت قرآنا لا يثبت السنة، لأنه أصلا ما نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت قال رسول الله، قالت أنه من القرآن، فلم يثبت قرآنا وليس هو بسنة قطعا، لأنه ما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي السنة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. السنة عند من؟ عند المحدثين،
حدثينا.
ها؟ عند المحدثين. لأن السنة هذه راهي كلمة السنة إذا أطلقت لها معاني كثيرة، إذا أطلقها المحدثون فيريدون بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، وإذا أطلقها الفقهاء ويقصدون ما دون الفرض، الفرض والسنة، وإذا أطلقها الأصوليون يقصدون بها المصدر الثاني من مصادر التشريع، الكتاب والسنة والإجماع وكذا، وإذا أطلقها أصحاب الفرق وكذا يقصدون بها ما ليس شيعة ولا أهل السنة وأهل الشيعة، السنة والشيعة، واضح؟ وإذا أطلقها أيضا الأصوليون، نعم يقصدون، إذا أطلقها أصحاب الأصوليون يقصدون بها ما ليس بدعة، البدعة والسنة، السنة وبدعة، فإذا إطلاقاتها كثيرة. المهم نقصد من أهل الحديث هل يقصدوا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. قطعا هذا ما قالت أنه قول، ولا وجد أنه من فعله، ولا وجد أنه أقره هكذا، فهي عزته للقرآن ولم يثبت قرآنا. قول أحمد نعم حديثه موجود لا شك، حديثه موجود وحديثه جيد صحيح لوجوده في صحيح مسلم، والمالك وابو حنيفة احتجوا بها عموم القرآن وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم نجد أبدا أنه عليه الصلاة والسلام سأل أحدا كم رضعة أرضعت كفلانة، قال فلانة تقول أنها أرضعت فلان، قال خلاص هي فلان يقول أنه رضع مع فلان، هي هو أخوه، وانتهى الأمر، والله عز وجل أطلق فقال أمهاتكم اللاتي يرضعنكم، ما قال كم رضعت، وما كان ربك نسيا. وهذا هو إن شاء الله الاحتيار. نحن على كل حال لنا قول في المسألة، اختيار نختاره، وهو أن هذا القدر المختلف فيه، رضاعات قليلة دون الخمس مختلف فيها بين العلماء، كذا تثبت ما تثبت، يمكن أن نعطيها حكما معينا، وهو ماذا؟ نقول هذا القدر المختلف فيه تثبت به الحرمة، فلا يجوز لك أن تتزوج من امرأة رضعت أنت وهي من ثدي واحد ولو مصة واحدة، ثبتت الحرمة احتياطا، لأن هذا الاحتياط. ولا نثبت به المحرمية، ما نقول لك صارت محرما بحيث تخلو بها، مراعاة لقول من قال لا يثبت بهذا القدر شيء، فهذا أيضا احتياط. وقد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الحرمة ونفى المحرمية في حالة، في قصة الرجل الذي تنازع، في قصة سعد، في قصة نعم ابن ذكروني يا أخي عبد بن زمعة، في قصة عبد بن زمعة لما تنازع مع ابن مسعود، مع أخو مع ابن عتبة، تنازع معه في ولد، فقال له، فقال عبدة بن زمعة هذا الولد جاءت به أمة أبي على فراش أبي فهو أخي، وقال الآخر كان أخي قد عهد إلي به وقال إنه ابنه في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر فرأى الشبه قوي جدا بعتبة، ولكن ماذا قال؟ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، خذه يا زمعة فهو أخوك، لأنه ولد من أمة أبيك على فراشه، فالفراش يعطيه الولد، ولكن قال واحتجبي منه يا سودة، أعطاه لسودة بن زمعة، وهو أعطاه لهذا عبد بن زمعة، أعطاه له جعله أخا له، إذن جعله أخوه جيد، ولكنه قال احتجبي منه، إذن أثبت له الحرمة ولم يثبت له المحرمية. فلذا نقول أن هذا القدر المختلف فيه من الرضاعة القليلة يمكن أن نعطيه هذا الحكم، نقول هذا القدر تثبت به الحرمة لا يجوز لك الزواج من هذه، ولكن لا تثبت به المحرمية، مراعاة أيضا للقول الآخر الذين يعتبرونه لا يثبت إلا بخمس رضعات فما فوق، والله أعلم. نعم. قال ماذا؟ ولا يحرم،
قال ولا يحرم ما وضع بعد الحولين إلا ما قرب منها كالشهر ونحوه.
رضاعة الكبير لا يثبت بها شيء، رضاعة الكبير لا يثبت بها شيء، إنما الرضاعة من المجاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرضاعة تلك التي أفتقت المعة وأنبتت اللحم، أما وهو مستغن عنها فهذا ليست رضاعة، واضح، إنما الرضاعة من المجاعة، لا رضاعة بعد فطام، ما يكون من رضاعة بعد الفطام ليس شيء. أما قصة سالم مولى أبي حذيفة هذه خاصة بصاحبها، معلوم أن هذا سالم رضي الله عنه مولى أبي حذيفة كان نشأ في بيت أبي حذيفة وليس له مأوى يأوي إليه، لا يعرف من الناس إلا هذا البيت الذي نشأ عنده، وليس هو ابن له، ولم يرضع من نسائه، ليس ابن من نسب ولم يرضعه، فلما صاروا يجدون فيه حرج يدخل ويخرج وهو صار رجل له لحية وهو ليس محرم، شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرجل ليس له مأوى يذهب إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته وهو كبير فصار ابنا له، هذه حالة استثنائية لا يقاس عليه، وما عمل بها أهل العلم في الصدر الأول ولا بعد ذلك ولا إلى يوم الناس هذا، من عمل بها بعد ذلك تقريبا شبه شاذ، قول بالأخذ بها شاذ. نعم. كذلك اللبن إذا وصل بأي طريقة إلى جوف الصبي بالصعوط من الأنف أو بأي طريقة أخرى، وضع له في شيء ثم جعل في فمه، كل ذلك ما دام صبيا في فترة الرضاع تثبت به الحرمة. نعم.
رحمه الله. ومن أرضع صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر،
إيه بناتها وبنات زوجها، هذه المرأة أرضعت هذا الصبي جيد، هذا الرجل المتزوج من هذه المرأة الذي هذا اللبن له صار أبا، فإذا صار أبا خلاص يصير إخوته أعمام للرضيع، وأخواته عمات للرضيع، وأمه جدة للرضيع من الرضاعة، وهكذا. عائشة رضي الله عنها أشكل عليها هذا في بداية أمر، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك، يعني يثبت به الحكم. نعم.
ولأخيه نكاح بناتها.
نعم.